أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قلنا أن اختلاف المتبايعين على أشكال، والكلام في الشكل الأول وهو الاختلاف في موجب الخيار وسببه، وفيه مسائل. كان كلامنا في المسألة الثالثة، وهي أن يتفقا على وجود عيب ويختلفا في أنه حدث في زمان يضمنه البائع فيكون للمشتري الخيار، أو في زمان ضمان المشتري فلا يكون له الخيار، مثل ما لو ادعى البائع أو المشتري أن هذا العيب حدث قبل العقد، كان موجودا قبل العقد وأنكر البائع. قال إن القول قول البائع لأصالة عدم تقدم العيب، تقدم العيب لم يكن والآن ليس بكائن بالاستصحاب وليس بمثبت، لأن تقدم العيب وعبارة أخرى عن وقوع العقد على المعيب. إذا كان العيب متقدما فالعقد واقع على المعيب، هذا أثره أنه يترتب عليه الخيار، فبإجراء أصالة عدم التقدم ينفى هذا المعنى وينفى بالتالي أثره، ولا فرق في ذلك بين الصور. حتى فيما لو فرض العقد مجهول التاريخ والعيب معلومة، باعتبار أنه قد يقال نستصحب عدم وقوع العقد إلى أن حصل العيب، فيثبت تأخر العقد عن العيب، وهذا يكون في غير صالح البائع، يقول هذا لا يصح لأنه أصلا مثبت، لأنك تنفي وقوع العقد في الزمان كله إلى حين وقوع العيب، يعني وفي زمان وقوع العيب، وبأنفي هذا ماذا ينفعك؟ لا ينفعك هذا، وإنما الذي ينفعك إثبات، ليس مجرد إثبات عدم وقوع العقد في زمان العيب، بل إثبات تأخر العقد عن العيب. عنوان وقوع العقد على المعيب المفروض قبله، وهذا المعنى لازم للمستصحب. أستصحب عدم وقوع العقد إلى حين حصل العيب، إذن فلازم ذلك أن يكون العقد إذا لم يقع إلى الآن أن يكون قد وقع متأخرا عن العيب، هذا لازم عقلي، والأصل بلحاظه مثبت وليس بحجة. هذا خلاصة مسألتنا. عن المختلف نقل عن المختلف أنه حكى عن ابن الجنيد في مثل مسألتنا هذه تقديم قول المشتري، المصنف قال بتقديم قول البائع، حكى عن ابن الجنيد تقديم قول المشتري، فلو ادعى البائع أنه حصل العيب في زمان ضمان المشتري والمشتري أنكر ذلك، بمعنى أنه لم يصدقه، واضح أنه إذا صدق المدعى عليه المدعي في دعواه ارتفع النزاع، وعمل على ما اتفقا عليه وصدق أحدهما الآخر. كلامنا فيما لو لم يصدقه حصل نزاع فأنكر المشتري هذا المعنى. هنا قال ابن الجنيد يكون القول قول المشتري. المصنف في هذه النسخة الموجودة اقتصر على نقل هذا المعنى من عبارة المختلف، ولكن له نسخة أخرى موجودة في الهامش وجه فيها هذا الرأي من ابن الجنيد، فقال ما حاصله أنه لعله اعتمد في ذلك على أصول أخرى تكون مطابقة لقول المشتري، جريانها بنفع المشتري، مثل أصالة عدم وصول العين إلى المشتري على الوجه المقصود يعني سالمة. عليكم السلام. البائع يفترض أن يسلم العين إلى المشتري على الوجه المقصود سالمة صحيحة، قبل التسليم عند العقد قبل العقد لم يكن وصل إلى المشتري العين على الوجه المقصود، الآن بعدما سلمه نشك هل أوصل إليه العين على الوجه المقصود أو لا، واضح؟ فيستصحب عدم وصولها إليه على الوجه المقصود، وإذا لم تصلني على الوجه المقصود فأنت تدعي خلاف هذا الأصل، أنت مدعي وأنا المشتري منكر فالقول قولي، هذا أصل. أو أصالة عدم استحقاق البائع تمام الثمن، البائع بالأصل لا يستحق شيئا، يعني قبل العقد مثلا، بعد وقوع العقد على هذه العين نشك هل يستحق تمام الثمن أو لا. طبعا هذا له منشأ، لكن أنا إذا بينت منشأه اتضح الجواب عنه. مع ذلك نقول منشأه هذا كما في سابقه، هل باع أو سلم المشتري معيبا فلا يستحق تمام الثمن لأن للمشتري عليه الأرش بعض الثمن، أم سلمه سالما فيستحق تمام الثمن. إذن لم يكن يستحق تمام الثمن، وبحصول البيع والتسليم نشك هل يستحق تمام الثمن أم لا، نستصحب عدم استحقاقه تمام الثمن. نعم هناك قدر متيقن يستحقه، هذا لا يجي الأصل في نفيه، فينفع الأصل في نفي الزائد. فالبائع عندما يدعي أعطيتك عينا سليمة يعني يدعي استحقاق تمام الثمن على خلاف هذا الأصل. يقول لعل ابن الجنيد تمسك بأحد هذين الأصلين، نظير هذه الأصول أو واحد منها أو كل منهما، إما أحدهما أو كل منهما مثلا أشير إليه وإلى جريانه وإلى جواب الجواب عن جريانه في مسألة شراء العين الغائبة على الرؤية السابقة. مثلا كنت زرته في داره في منطقة كذا قبل مدة ورأيتها أنها مؤلفة من 5 حجر، بعد سنة شهرين 5 حيل يريد الآن أن يبيعني داره، يقول داري التي رأيت أريد أن أبيعها فأشتري منه على ما كنت رأيت على أنها من 5 حجر، فلما سلمنيها وجدتها من 4 وأجرى تعديلات مثلا، أفرض كما هنا كان عليه بحكم البلدية تراجع وتراجع خسر غرفة لغاها بنى حائطا على 4 غرف. هذا خلاف ما كنت رأيتها عليه. في مثله قلنا يمكن أن يجرى أصل عدم وصول العين للمشتري كما ينبغي على ما يقصد، يعني على أنها 5 غرف. لا نقول 5 غرف، وما يتنازعان، هو يقول 5 هذا يقول هكذا كانت 4، لكن ما المقصود الواقعي للمشتري؟ هل وصلت له الدار على هذا الأساس، على أساس المقصود أو لا؟ المقصود الواقعي يعني الذي اتفقا عليه، هل وصل، هل تحقق بهذا التسليم، وصلت كما ينبغي أم لا؟ نستصحب عدم وصولها، فإذا لا يستحق البائع بالتالي تمام الثمن مثلا، يكون للمشتري الخيار فيما وصل إليه على غير الوجه المقصود وهكذا. هذا هناك ذكر، لكن هناك أجيب عنه بأن هذا الشك في وصول العين إلى المشتري على الوجه المقصود مسبب عن الشك في أنه حصل تغير عند البائع، يعني عما رؤيت عليه، فإن كان حصل فلم يصله عينه على الوجه المقصود، أو لم يحصل تغير عنده، هكذا كانت كما وصلت الآن، إذن وصله حقه على الوجه المقصود، فهذا مسبب عن شك في حصول تغير عند البائع وعدمه، ونستصحب عدم حصول التغير، لأن التغير أمر حادث مسبوق بالعدم، فنستصحب عدم حصول تغير عند البائع، هكذا كانت وهكذا وصلتك. إذا استصحبنا هذا كان هذا الأصل حاكما لأنه سببي وينتفي به الشك في وصول حق المشتري إليه، وهذا الأصل مع البائع، لم يحصل عندي تغير، أنت تدعي حصول تغير عندي ولذلك لم يصلك حقك كما ينبغي. نظير هذا الجواب يجاب به هنا، يقال الشك في أن العين وصلت إلى المشتري على الوجه المقصود يعني سالمة من العيب أو لا، ناشئ عن الشك في أنه حدث عيب عند البائع، كان في العين عيب عند البائع فسلمه معيبة فلم تصل إليه على الوجه المقصود، أو لم يحدث العيب عنده وسلمه سالمة ووصلت إليه العين على الوجه المقصود، بما أنه مسبب عن الشك في حدوث عيب عند البائع وعدمه، فقد عرفت في بيان المسألة أمس وذكرنا به أول درس اليوم أن الأصل عدم تقدم عيب عند البائع، لم يتقدم عيب عند البائع، انتفى الشك هنا، نفي التقدم للعيب، نفي حدوثه، يعني حدوثه متقدما لكن بهذا الصيغة تقدمه حتى يكون بمفاد كانت تامة ولا نقع في مشاكل مفاد كانت ناقصة، لأنه ليس له حالة سابقة، تقول العيب لم يكن متقدما بنحو الوجود الناعت للعيب، العيب كان متصفا بعدم التقدم، متى هذا؟ هذا ليس له حالة سابقة، ليس لي علم بمثل هذا حتى أستصحب هذا. نعم تقدم العيب حتما لم يكن بنحو مفاد كانت تامة، فالتفت إلى هذا جيدا وفرق بينهما، لم يكن تقدم، الآن هم لم يكن بالاستصحاب، هذا الأصل مع البائع، وإذا نفي تقدم عيبين الذي هو يساوي في المعنى وفي الواقع حدوث العيب عند البائع، نفي الشك بالتالي في أنه قد وصل إلى المشتري عين سالمة وبلغه حقه على ما ينبغي، فهذا الأصل يكون حاكما على ذاك. ثم قال هذا كله يعني بالعودة إلى أصل الكلام في المسائل الثلاث وفيها جميعا قد عرفت تقديم قول البائع بيمينه، هذا كله عند الشاك وعدم قيام قرينة قطعية تدل على أن ما حدث من عيب لا يمكن عادة حدوثه إلا في زمان خاص، وبالتالي إلا في هذا الزمان الذي هو إما تحت ضمان البائع أو تحت ضمان المشتري. فإذا قامت مثل هذه القرينة تشخص المعنى وعلم أن هذا عيب بحسب العادة يحدث عند المشتري أو يحدث عند البائع ورتب أثار ما علم بمقتضى القرينة القطعية. أفرض بعض العيوب بعض الأمراض لها موسم ثابت في السنة في هذا الزمان فيها في الربيع مثلا، ونحن بعنا واشترينا في الشتاء أول الشتاء مثلا أو آخر الشتاء، وهذا المرض من بدايات الربيع يمكن أن يحدث، بعد أيام دخل الربيع ووقع النزاع، وهذا يقول مو عندي هذا يقول عندي إلى آخره. المهم هذه قرينة بحسب العادة تشهد بأن هذا العيب حدث عند المشتري، أو إذا كان بالعكس من حيث الزمان فإنها تشهد بأنه حدث عند البائع. وعلى الأول يرتب أحكام حدوثه عند المشتري، على الثاني يرتب أحكام بيع البائع مبيعا معيبا، ويترتب للمشتري فيه الخيار، وهذا أمر ظاهر. ثم ذكر عبارة من التذكرة ذكر فيها العلامة رحمه الله أمرين، أحدهما أنه إذا أقام كل منهما البينة أخذ ببينة المشتري، وهذا ظاهر لأن المفروض أن القول قول البائع بيمينه، إذن فالبينة بينة المدعي أي المشتري، واضح؟ فلو فرض أن للبائع بينة أيضا كانت بينة المشتري مقدمة، لأن الوظيفة في مثله عندما يكون المشتري هو المدعي هي الأخذ ببينة المشتري، هذا ليس فيه كلام. الأمر الآخر الذي ذكره قال لو أقام أحدهما واحد منهما بينة أخذ بها، وهذا أيضا في أحد شقيه لا كلام فيه، وهو ما لو أقام البينة المشتري فإنه المدعي والوظيفة الأخذ ببينة المدعي، لكنه قال أحدهما واحد منهما، يعني حتى لو كان هذا هو البائع فأقام بينة يؤخذ ببينته. يقول المصنف هذا المعنى هنا مبني على أنه إذا أقام المنكر بينة سقط عنه اليمين وأخذ ببينته، واضح؟ وهذا محل كلام وخلاف، منشأه أن الدليل الذي يقول في باب القضاء على المنكر اليمين ما معناه؟ هل معناه حصر وظيفة المنكر باليمين لا يقبل من المنكر إلا يمين، وبالتالي إذا أقام بينة لم يؤخذ بها لأن الوظيفة هي أن يحلف فقط وفقط، هذا معناه؟ حينئذ ينبغي أن نقول إذا أقام واحد منهما البينة فإن كان هو المدعي أخذ بها، أما إذا كان هو المنكر فلا، واضح؟ أم أن دليل كون اليمين على المنكر لا يفيد الحصر هكذا، بل يفيد أن أقصى ما يطالب به المنكر شرعا هي اليمين، يعني شرعا ليس لنا أن نطالبه بأزيد من ذلك، واضح؟ فله أن يقتصر باليمين لأن هذا غاية ما يمكن أن نطالب به، لكن لو كان له بينة فله حق أن يقيمها. على هذا نقول أي منهما أقام البينة مدعيا كان أو منكرا أخذ بها. المصنف يقول هذا لا يخلو من قوة. هسه تتمت البحث في محله هناك إن شاء الله. قال: وعن المختلف أنه حكى عن ابن الجنيد أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري، وهي مسألتنا، يتفقان على وجود شيء هو عيب يوجب الأرش، لكن هل حدث في ضمان البائع عند البائع وعند المشتري؟ مسألة ثالثة. فإذا ادعى حدوث العيب عند المشتري حلف المشتري، قال إن كان منكرا. مقصود من إن كان منكرا يعني إن لم يصدق البائع في دعواه، إن أنكر حتى يتحقق النزاع، وإلا إذا صدقه في دعواه انتفى النزاع. واضح؟ فلا تتوهم خلاف هذا. انتهى. كان هناك عبارة في الهامش شرحنا بقية الكلام منها. هذا أي تقديم قول البائع في المسائل الثلاث إذا لم تشهد القرينة القطعية، أو خلينا نقول في المسألة الثالثة خصوصا، لأنه يتكلم شوف لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدمه عليه، كلام فيما يرتبط بالمسألة الثالثة، إن هذا يحصل عادة في وقت ضمان المشتري أو قبل هذا الوقت، يعني في وقت ضمان البائع. هذا يناسب المسألة الثالثة، لأن الأولى والثانية كلام في أصل العيب، سواء على نحو وجود العيب أو عيبية الموجود كما بينا، ليس فيه تقدم وتأخر بهذا المعنى. واضح كيف؟ فليكن مرتبطا بهذه الأخيرة. هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية. العبارة هنا مما، وربما يصحح بما كما يقترح في الحاشية. تشهد بأي شيء؟ بواحد من أمرين: بما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري، واضح، أو لا يمكن عادة حصوله بل العطف لن يصح حينئذ، أو بتقدمه هكذا على ما، واضح، أو بتقدمه عليه. تشهد القرينة القطعية بتقدمه عليه، هذا لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري، كيف أصحح العطف الآن؟ ما عن تقدمه يعني مثل أي حرف؟ إيه وين شو عن تقدمه شو الحرف؟
أو هذا بما لم تشهد القرينة تقدمه.
هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية تقدمه.
لا يمكن هذا تقدمه عليه.
نعم.
يعني لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري، ولا يمكن تقدمه عليه.
هكذا يمكن. هذا أحسن. هذا أحسن. هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية بما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري، أو لا يمكن عادة تقدمه على وقت ضمان المشتري، هكذا يتقابلان. إما يشهد أن هذا لا يمكن حصوله بعد وقت ضمانه، يعني بعد دخول وقت ضمانه، واضح كيف؟ يعني بعد انقضاء زمان خياره، أو فرض المقابل تشهد بأنه لا يمكن عادة تقدمه على وقت ضمانه، يعني حصوله في وقت ضمان البائع. إما نضع حرف جر فتصير كلمة بما، أو نزيد كلمة أنه مثلا تشهد القرينة القطعية أنه مما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت الضمان أو لا يمكن عادة تقدمه عليه، وإلا عمل على القرينة من غير يمين بعد هذا قطع، يعني هذا بعد ينفي النزاع فلا يحتاج إلى يمين. قال في التذكرة: ولو أقام أحدهما بينة عمل بها، ثم قال: ولو أقام بينة عمل ببينة المشتري. في الفرض الثاني أقاماها جميعا، في الأول أحدهما إما هذا وإما ذاك، هذا التعليل للثاني، لأن القول قول البائع لأنه منكر، إذن فالبينة على المشتري، ولذلك مع تعارض البينتين مع قيام البينتين يؤخذ ببينة المشتري. هكذا قال. يقول مصنف: وهذا منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة. ينظر إلى الفرض الأول: لو أقام أحدهما وكان هو البائع المنكر كيف يؤخذ ببينته؟ يقول: بناء على أنه إذا أقام بينة سقط عنه اليمين، وفيه كلام في محله، وإن كان لا يخلو عن قوة، فإن أدلة أن على المدة على المنكر اليمين لا تعني الحصر فيه، بل تعني أن غاية ما يطالب به ويلزم به شرعا هو اليمين. نحن لا نستطيع أن نلزمه بأزيد من هذا، لا نستطيع أن نقول له اذهب وأتي ببينة، لكن هذا لا يعني أنه لو أتى بها لا تقبل منه. أي عن المنكر بإقامته هو للبينة.
يعني ثالثا، هل نلحظ الوظيفة وظيفة كل من المنكر والمدعي على نحو العرض، بحيث أن هذا وظيفته إتيان البينة وهذا وظيفته اليمين، أو لا بينهم طولية، فنقول إن لم يخطر هذا البينة ننتقل إلى يمين؟
هذا مسلم، هذا ما إلى بدل.
أي واحد؟
هذا الثاني تقوله طولية.
يقول
طولية مسلمة، ما يصير ابتداء إذا كان للمشتري وهو مدعي بينة ما يصل الدور إلى يمينه، إلى يمين البائع.
فقوله هذا مبني على سقوط اليمين،
سقوط يمين المنكر بإقامته هو بينة، بإقامة المنكر بينة مو بإقامة المدعي، ذاك مسلم إذا أقام المدعي بينة حتما سقط اليمين ولم يسأل المنكر عن يمين أصلا، أخذ ببينة المدعي وحكم بها، واضح؟ هذا مسلم. إنما الكلام أين؟ إذا كان اليمين وظيفة المنكر. طيب لو فرض أن المنكر أقام بينة ماذا نصنع؟ احتمالان: الأول وظيفته اليمين فبينته لا قيمة لها، ثاني لا وظيفته اليمين بمعنى أن هذا غاية ما يطالب به، لكن لو أقام بينة أخذ بها. هذا الثاني هو عبارة أخرى عن أنه إذا أقام بينة سقطت عنه اليمين، واضح كيف؟ الأول لا، يقول اليمين لا تسقط، هي الوظيفة على كل حال، فالبينة لا قيمة لها، الوظيفة فقط وفقط اليمين لا تسقط، هذا هو المقصود. طيب في هذه المسألة إذن قلنا إن القول قول البائع بيمينه يحلف، فيقع الكلام والسؤال عما يحلف عليه البائع. الدعوى أنه تقدم العيب عندك، ويقول لا لم يتقدم. ها؟ الكلام الآن أنه إذا حلف على ما يحلف، يحلف على نفي التقدم واقعا، لم يحدث عندي عيب، لم يتقدم عيب عندي قبل العقد، أو لا يحلف على نفي علمه بالتقدم، يقول لا علم لي بتقدم عيب عندي، ويحلف على هذا المعنى. يقول المصنف هنا: مرة يحصل من البائع اختبار للعين التي باعها قبل أن يبيعها، واضح كيف؟ بس طبعا هذا الأول الذي ذكرناه يحلف على نفي العيب واقعا، هذا ملزوم له لازم أيضا. إذا لم يكن عيب واقعا فالمشتري غير مستحق للأرش مثلا، واضح كيف؟ فيمكن مرة أن يحلف على الملزوم وأخرى على اللازم، لكن على وجوديهما واقعا، لا على عدم وجودهما واقعا، لا على نفي العلم بهما. فإما أن يقول والله لم يتقدم عيب عندي، أو يقول والله لا تستحق علي أرشا، لكن واقعا يعني، مقابل والله لا علم لي بتقدم عيب عندي، أو إذا كان على نفي العلم باللازم لا علم لي باستحقاقك علي أرشا مثلا، يمكن بهذا الشكل بهذا الشكل، ليس بمهم. المهم أنه يحلف على نفي الأمر واقعا، أم أنه يحلف على نفي علمه به. قال المصنف: مرة يقع من البائع اختبار للمبيع قبل البيع على نحو يعرف خفاياه، لكن أي معرفة؟ المعرفة العرفية يعني، اختبارات متعارفة، لأنه يخضعه لاختبارات خاصة توجب تحصيل علم وجداني يقيني بالواقع أنه ليس فيه أي عيب، ليس المقصود هكذا. ونعلم هذا مما يشبهه به، فإنه يرتب على حصول الاختبار بهذا الشكل جواز الحلف على نفي العيب واقعا، لا على نفي العلم، على نفي العيب، لكن يعلله يقول: كما يجوز الحلف على نفي إعسار مدعى الإعسار، أو سلا على النفي، أفرض على إعسار من يدعي الإعسار، أو على عدالة شخصا إمام جماعة شاهد إلى آخره، هناك ما الذي يحصل؟ يحصل أنه يعاشر هذا الشخص مدة من الزمن يرى فيها منه حسن الظاهر، ملتزم بالصلوات بالفرائض، لم أسمع منه كذبا أو سبا لأحد أو تعرضا بغيبة أو نحوه، لم أره يمد يده إلى حرام أو ينظر إلى حرام، لم أرى، لكن لعله فعل، لا تدري، لعله أكل الحرام وأنت لم ترى لم تعلم. هذه العشرة تورث علما ظاهريا بحسب الظاهر، هذا عادل ملتزم بقوانين الشرع، أما واقعا فلا. ومع ذلك ماذا تقول؟ أنا أشهد أنه رجل عادل، واضح كيف؟ كذلك إذا ادعى شخص إعسار، مثلا لا أستطيع أن أسدد ما علي من دين لأني معسر، معسر لا أستطيع أن أسدد ما علي من دين، يسأل فلان هو أعرف الناس بحالي، طلبه القاضي هو مثلا وشاهد آخر فشهد على الإعسار، كيف يعرف إعساره؟ وما يدري، لعل هذا يخبئ مالا كثيرا في موضع ما. نقول أعرفه، أعرف أنه كان له أب كذا لم يرث منه، أعرف أنه يعمل في كذا وعمل كذا، مثلا ما يخرج منه شيء قليل لا يكفي قوته، ورجل صاحب عيال كثيرين، أطفال بنين وبنات 7 8 10، وزوجة موجودة وإلى آخره، وجار البيت وأمثال هذا، أعرف هذا الذي تراه الناس فتحكم من خلاله بالإعسار، مثل هذا بل. وأعرف مثلا أننا كنا معا مثلا في رحلة في سفر، وسرق رحله الذي كان فيه كيس دراهمه هذه التي استقرضها أو كان هيئها بعد طول عمل جمعها لسداد الدين، عاف أنه سرق الرحل بما فيه مثلا، بهذا المقدار بالظاهر تقول هذا معصر، مع أنك لا تستطيع أن تحلف خاصة بالعباس عليه السلام على أن هذا معصر واقعا أو هذا عادل واقعا. واضح كيف؟ فيقول كما يجوز الشهادة بالإعسار والعدالة على أساس هذا الاختبار المورث لعلم ظاهري، كذلك فيما نحن فيه، إذا كان اختبر مبيعه نظر في هذه الدابة جيدا فحصها جيدا كما يفحص الدواب فعرف ولو بهذا المقدار الظاهر، وإلا ما يدري أنها ليست مريضة باطنا، أنه ليس فيها كذا، أنه مثلا ليس معها ترقق عظام بعد قليل ولمجرد مشي أو حمل قليل سوف ينكسر بعض عظامها مثلا. ما أدري هل في الدواب مثل هذا المرض ترقق العظام أو لا، على كل حال لا نقاش في المثال. فهذا المقدار إذا حصل منه اختبار يقول يجوز له أن يشهد، يقول أن يشهد يعني أن يحلف على الواقع، يقول والله لم يتقدم عيب عندي لأن بنفسي رأيته وفحصته ولم يكن فيه شيء. هذا على تقدير حصول الاختبار. وأما إذا لم يكن البائع اختبر مبيعه بالنحو المذكور فهنا وجهان، أولهما الحلف أيضا على نفي الواقع، نفي تقدم العيب واقعا اعتمادا على الأصل الموجود في المسألة وهو أصالة السلامة. المبيع الأصل في المبيعات، أصل في الأعيان، الأصل في المخلوقات السلامة. واضح كيف؟ حتى يظهر ويثبت خلاف ذلك فهو يقول أحلف بالله أنه ما من عيب تقدم عندي، على ما يعتمد؟ على أصالة السلامة في المبيع. النظير أن تشهد بطهارة الشيء أو تحلف بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة. يسألك سائل هذا طاهر أو لا، تقول طاهر، أحلف بالله أنه طاهر، أشهد أنه طاهر، معتمدا على ما؟ محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة. هذا كذاك، هذا الوجه الأول من وجهي صورة عدم اختبار البائع المبيع اعترض عليه المصنف بالفرق بين المقيس والمقيس عليه. في المقيس عليه يحلف بالطهارة استنادا إلى الأصل، يقول لأن المقصود من الطهارة المسؤول عنها هناك، الطهارة المطلوبة هناك طهارة في حكم الشارع، حكم الشارع بالطهارة. يعني أنت إذا دخلت بيت فلان تريد أن ترتدي سروالا معينا تصلي فيه، تشك في ثوبك تريد أن ترتدي ثوبا عنده وتصلي فيه، تقول له طاهر، وما المطلوب يعني طاهر واقعي مثلا؟ مطلوب أن يكون محكوما بالطهارة حتى تصح صلاتنا. فالمسؤول عنه طهارة في حكم الشارع، والطهارة في حكم الشارع كما تكون واقعية يرحمكم الله تكون ظاهرية مبنية على الأصل، واضح، فضلا عن بنائها على شهادة شاهد مثلا على قول الثقة، ولو أنه يخبر عن طهارة واقعية لكن الثقة قوله لا يورث العلم، العادل قوله لا يورث العلم، مع ذلك تقول هذا طاهر بشهادة الثقة. بالأصل أصلا بالأصل هو أضعفها يعني طاهر بمقتضى الأصل، يعني طاهر صلي شيخنا محكوم بالطهارة، يعني هذا المطلوب. بما أن هذا هو المطلوب فيجوز أن أحلف على أنه طاهر كذلك، يعني محكوم شرعا بالطهارة يعني ولو بمقتضى الأصل. وهذا كما في الملكية، كل هذا الكتاب ملك من؟ تقول ملك فلان، شو أنت كنت يعني بينه وبين أبيه عندما ملكه أبوه واقعا ثم مات فورثه لا، أنت تراه تحت يده من يوم ما عرف فلان في الحي، وهذا البيت تحت يده، أو هذه السيارة تحت يده، وهكذا، فتشهد بما بالملكية استنادا إلى اليد. وجد أمارة في الظاهر لا علم لك، يعني محكوم شرعا بكونه ملكا لا بالاستناد إلى اليد. تقول فلان وفلانة زوجان بالاستناد إلى ما، وكان أمامي وقالت له زوجتك نفسي، فقال قبلت بمهر كذا طبعا، فقال قبلت، تزوجا أمامي، وسبب شرعي حصل أمامي، لا أرى عنه مانعا، لا أعرف أنهما مثلا أرحام، أو أحدهما أخ أو أخت للآخر بالرضاعة مثلا، لا أعرف بوجوب سبب، وجود سبب يمنع من ذلك، والسبب الظاهري الشرعي متحقق، تشهد بالزوجية، تقول بالزوجية، وهكذا. وهذا دل عليه خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه لا؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه لا، فلعله لغيره. قال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء من هذا الذي في يده؟ أفيحل الشراء من؟ قال الرجل: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد ذلك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى ذاك، يعني يعبر عن الإمام بها إلى من صار ملكه، ملك الشيء من قبله إليك، تقول لي وتحلف عليه وأنت أخذته منه، ولا يصح معه أن تقول هو لا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. إذا كان لا يكفي اليد في الحكم بالملك لم يقم للمسلمين سوق، يعني ما تستطيع أن تشتري وتبيع مع أحد، لأن لا تحرز ملكا واقعيا، عادة لا تحرز إلا بهذا. فهذا في هذه الموارد المطلوب الحكم الظاهر الشرعي، واضح، في الملكية، في الزوجية، في الطهارة، تخفيفا تسهيلا، لأنه لا يقوم سوق من دون ذاك أي شيء، هذا هو المطلوب فيشهد به. أما فيما نحن فيه فأين الدليل؟ وهذه أحكام شرعية، طاهر، ملك، زوجة، أما ما نحن فيه فموضوع خارجي، تقدم العيب أو لم يتقدم، ما الدليل على أنه لك أن تحلف فيه اعتمادا على أصالة الصحة مثلا؟ لا دليل من الشارع على هذا، وقياس أحدهما بالآخر مع الفارق، تلك أحكام شرعية مطلوب فيها هذا، والنص دل عليه، هذا موضوع خارجي ولا دليل فيه على مثل ذلك. موضوعات خارجية عادة تترتب أحكامه على إحرازها، واضح كيف؟ والأصل ليس بمحرز بهذا المعنى. على كل، هذا استشكاله المصنف. إذن الوجه الأول: الحلف على النفي واقعا بالاستناد إلى الأصل، نظير الحلف على الطهارة بالاستناد إلى أصالتها. مقابل هذا الوجه، يعني الوجه الثاني في المسألة، يعني فيما لو لم يختبره البائع، وجه آخر ذكره العلامة في التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد في هذه المسألة عند عدم الاختبار على أصالة الصحة مثلا، أصالة السلامة، أو بل على أصالة السلامة، قال: وعندي فيه نظر، يعني بعدما ذكر هذا الوجه الأول الذي نقلناه، قال: وعندي فيه نظر. ما هو النظر؟ ما بين وجه النظر، لكن قال بعده: أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، يعني لا نحلف على نفي الواقع ولا نستند إلى الأصل في الاستناد إلى الأصل نظر، وإنما نحلف على نفي العلم لا على عدم العيب واقعان. هذا الكلام أيضا المصنف ناقش فيه في الجملة، قال ما الذي يريد العلامة بقوله الأقرب الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، الاكتفاء مطلقا أم الاكتفاء مؤقتا؟ فإن أراد الاكتفاء مطلقا بمعنى خلص ما دام حلف على نفي العلم سقطت دعوى المشتري، حتى لو بعد أيام أقام بينة وجاء إلى القاضي يقول سيدنا القاضي في تلك الدعوة التي لم يكن لي بينة ظفرت اليوم ببينة أريد أن أفتح الدعوة من جديد، يقول القاضي لم يعد لك هذا، هذه قضية فصلت حكم فيها وانتهى الأمر بناء على يمينه بنفي العلم. هذا معنى اكتفاء بنفي بحلف على نفي العلم مطلقا. إن كان هذا المقصود يقول هذا ممنوع، وذلك أنه غاية ما حلف عليه أن لا علم لي بتقدم عيب، وهذا لا ينافي أن يكون العيب متقدما في الواقع وتقوم البينة عليه. فعلى أي أساس يقال بكفاية مثل هذا الحلف على رد ما لا ينافيه ويجتمع معه؟ لذلك لا معنى للاكتفاء به مطلقا بهذا المعنى. وإن أريد الاكتفاء مؤقتا بمعنى أنه الآن وما دام المشتري لم يقم بينة ووصل الدور إلى يمينك وحلفت على نفي العلم يكتفى منك بهذا الحلف، فيحكم لك إلى أن يجيء المشتري ببينة، تفتح الدعوة من جديد ويؤخذ ببينته. إن كان هذا هو المقصود فهذا له وجه، باعتبار أنه مناسب متناسب منسجم مع ما حلف عليه، حلف على نفي العلم الذي لا ينفي الواقع ولا ينفي إمكان قيام بينة على هذا الواقع، فيؤخذ به بمقدار الظاهر. حلف على لا علم لي، يعني على مقام الإثبات، في مقام الإثبات لا علم لي، فنقول ما دام المقام مقام إثبات واضح لم يتغير فيه شيء فهو كما حلفت. لكن إذا قامت البينة على الثبوت وأنه كان عيب في الواقع عندك ينتفي هذا المعنى، حلفك ظاهري فنقول نمشي في هذا الظاهر ما لم يجئنا دليل على خلافه على الواقع يعني، ولما يجي المشتري بالبينة هذا عبارة أخرى عن دليل على الواقع، فهذا وجيه مقبول مناسب. ولكن مع ذلك يمكن أن يعترض عليه بأن باب القضاء فتح لفض النزاعات ورفع الخصومات، خلاص لكما نزاع تأتيان إلى القاضي يبت فيه يحكم يفصل في الدعوة ترمى الدعوة جانبا حكم فيها وانتهى الأمر بعد لا يعاد فتحها هكذا. وهذا الذي حصل يعني من الاكتفاء المؤقت بنفي العلم بالحلف على نفي العلم، هذا ليس فضا للنزاع، هذا تعليق للنزاع الآن فقط إلى أن تجيء البينة نكون الحكم على مقتضى يمينك ومعك، لكن بعد ذلك يتجدد النزاع وربما يحكم عليك وإلى آخره. هذا خلاف حكمة تشريع فتح باب القضاء والمرافعات. من هنا ينشأ في المسألة وجه ثالث، يعني هذا الشخص يكون ممن يتعذر منه الحلف، لا يستطيع أن يحلف لا على نفي العلم لأنه لا يكفي ولا يناسب فضل الخصومة، ولا على نفي الواقع لأنه لا علم له بالانتفاء واقعا، فهذا يتعذر منه الحلف. وإذا تعذر منه الحلف يجيء القاضي فيرد اليمين منه على المشتري. نقول أولا البينة عليك أيها المشتري أنت مدعي. يقول لا بينة لي. طيب تنصرف أو تريدنا أن نحلف البائع؟ أريدك أن تحلف. احلف أنت أيها البائع. يقول لا علم لي بالواقع حتى أحلف على عدم العيب واقعا. أخوكم إذا لم يكن لك علم بالواقع لا تستطيع أن تحلف على الواقع، ولا نقبل منك الحلف على نفي العلم لأنه لا يفيد. إذن أنت ممن يتعذر منك الحلف. وظيفتي أنا القاضي أن أرد اليمين، يعني نظير من نكل ولم يحلف، أن أرد اليمين على الطرف الآخر. أنت احلف على دعواك أن العيب موجود من قبل، فإذا حلف حكم له به. تقول مصنف هذا الوجه كما مال إلي أو اختاره صاحب مفتاح الكرامة، هذا استقربه في مفتاح الكرامة، هذا أوفق بالقواعد. واضح الكلام؟ هذه عبارة طويلة، أتوقف هنا. الحمد لله رب العالمين، لكن بكرة إن شاء